الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقنا من عدم، وأطعمنا من جوع، وكسانا من عري، وهدانا من ضلال. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه، يقلبها كيف شاء وحسب ما اراد. فاللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. واللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا الى طاعتك. واشهد ان نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لا يزال الحديث مع سورة القلم، ولقاؤنا اليوم مع قول ربنا سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. والآيات تتحدث عن الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتأمل في مرحلة الإيذاء في الدعوة سواء في العهد المكي او في العهد المدني يجد ان وسائل الايذاء متعددة، ولغة الظلم واحدة، ووسائله مطابقة. الآية جمعت بين نوعين من الايذاء: الايذاء البصري بالعين، والايذاء القولي باللسان، في قوله تبارك وتعالى: ليزلقونك بأبصارهم، هذا إيذاء بالبصر. ويقولون انه لمجنون. هذا إيذاء باللسان. هيا بنا نعيش مع بعض انواع الإيذاء في مكة والإيذاء في المدينة لأصحاب الدعوات، لأن البعض من يسلك هذا الطريق يظن أنه طريق ممهد بالورود. كلا، إن لم تبتلى وتؤذى فصحح الطريق فإنك قد أخطأت. طريق أصحاب الدعوات لا بد فيه من الإيذاء، لا بد، وإلا لما أوذي سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى مرحلة الإيذاء في مكة، إيذاء باليد، أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند حجر الكعبة ساجد يسبح بحمد ربه، فدفعوا عليه أشقاهم فخنقه من ثوبه وهو ساجد، ووضع مخلفات الجزور على رأسه فوق ظهره، فجاء أبو بكر في رواية وهم يخنقون ويقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى تركوا النبي واستداروا على أبي بكر ضربا حتى أغشي عليه، أغمي عليه، فحمل إلى بيته في حالة إعياء، فكان أول ما قال بعد أن عاد إلى رشده: أخبروني عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيذاء باليد. كذلك في الطائف لما ذهب يدعوهم إلى كلمة التوحيد، كيف كان الاستقبال من أهل الطائف؟ حجارة تتساقط على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يا قوم، ما قبلنا بحجارة والحمد لله، وما خلقنا من ثيابنا ونحن سجود والحمد لله، إنما الذي تعرض لهذا هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أسوتنا وقدوتنا. حجارة تتراشق من الصبية والنساء والغلمان موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان معه خادمه، كان يتلقى كل حجر برأسه دفاعا عن رسول الله، فما استطاعت الحجارة أن تصل إلا إلى قدمه. انتبه، الحجارة تقصف إلى أعلى، ستار حول رأسه وحول جسده، ما وصلت إلا إلى قدمه من أسفل، حتى نزفت قدم النبي الطاهرة، نزفت وعاد من الطائف حزينا على إعراض قومه. والذهبي يصحح والألباني يضعف رحمهم الله تلك الرواية، قال الذهبي فيها: لا أرى إلا أنها تخرج من مشكات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى ضعيف ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إيذاء في المرحلة المكية. أما الإيذاء باللسان، حدث، مجنون، شاعر، أبتر، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قول بشر يريد جاها، يطلب ملكا، يبحث عن مال، اتهامات مبسترة معلبة جاهزة معدة إرهابي أصولي رجعي متحجر يريد أن يعود بنا إلى عهود الظلام، حفنة خارجة عن الشرعية، عصابة تريد أن تقلب الأنظمة، عبارات عفى عليها الدهر. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. في مجتمع المعاصي والمنكرات تصبح الطهارة تهمة، ويصبح الحجاب والنقاب رجيلة، ولبس البنطال والسقوط والتبرج فضيلة، ونزاهة اليد وطهارتها شجوز، والرشوة والسرقة علو ورفعة. الله أكبر، انقلاب في المعايير، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا إن من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، حتى أمر العلم يوسد إلى غير أهله، حتى أمر العلم الشرعي. وستسمعون عجبا كلاما ما قال به أحد من أئمة العلم أبدا، ولا أدري هل سولت له نفسه أن يقتات أن يقتري على دين الله، فلا ينظر إلى قول مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا البخاري ولا كل سلف الأمة أخطأ. ثم جاء ذلك المجتهد وأراد أن يطعننا في مقتل بكلمة لا أدري كيف قيلت، النقاب ليس له أصل في الإسلام وإنما هو حرام شرعا. الله أكبر. سكت دهرا ونطق كفرا، والذي نفسي بيده، ويا ليته سكت فقط، ولكن كما سنقرأ في اللقاء الثاني حجج أوهن من خيوط العنكبوت، لو كانوا يعقلون لصالح من ولحساب من ولمصلحة من يكتب هذا في زمن عمت فيه الفوضى، انتشرت فيه الفاحشة، وعم فيه البلاء، بدلا من أن نواجه الفاحشة والرذيلة ونواجه ما يغضب ربنا نشن حربا على العفاف والطهارة. يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل يتقي الله في نفسه ويقولها ويرفع شعاره؟ إن قلتها مت، وإن لم تقلها مت، فقلها ومت. في الحالتين ميت، عش عزيزا يا عبد الله. ولكن ماذا نقول في زمن تصدر فيه الفتوى حسب الطلب والمقاس، صناعة محكمة؟ أقول إخوة الكرام، الإيذاء أيضا في مكة، الآية توضح أنه كان إيذاء بالعين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، ينفذون إليك، ينظرون إليك تغيظا حقدا حسدا، يكادون يحسدونك ويقضون عليك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى. عند سماعهم للقرآن ينظرون إليك تغيظا وحسدا. وهذا يجرنا للحديث عن العين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: العين حق، العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، سنوضح المعنى بعد قليل. وفي الرواية الأخرى: العين حق أدخلت الرجل القبر والجمل القدرة. العين إذا نفذت ربما تدخل الرجل إلى القبر بقدر الله، وتدخل الجمل إلى القدر بقدر الله. لذلك يقولون أنه كان هناك قبيلة من العرب فيها هذه الصفة الذميمة، فإذا مرت عليهم ناقة واشتاقوا إلى أكل اللحم قال أحدهم: ما أجمل هذه الناقة، ما أروعها، فلا تعدو خطا حتى تسقط في الحال. ربما أعدوا سكينا لها قبل أن يتكلم، عينه تنفج في الحال. ولذلك إخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين من ماذا؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. ويقول كان إبراهيم يرقي بهما إسماعيل وإسحاق، ولذلك نزل جبريل ليرقي النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل ساحر وعين، ومن كل حاسد وعين، الله يشفيك. وفي حديث ابن ماجه وسنن احمد والحديث مسند احمد والحديث صحيح، سهل بن حنيف وعامر بن ربيعه، خلع سهل ملابسه ليغتسل يوما، ورآه عامر وكان سهل ابيض البشره جميل، فنظر اليه عامر وقال كلمه في حقه حسدا، فنفذت عين عامر الى سهل فسقط من طوله وظل يضرب الارض بقدمه ويتخبط، فحملوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تتهمون فيه؟ قالوا نظر اليه عامر بن ربيعة يا رسول الله، قال ائتوني به. ثم قال بعد ان امر عامر ان يتوضأ بكيفية ساشرحها، مستنكرا على عامر ما قال: على ما يقتل احدكم اخاه، هل اذا نظرت اليه واعجبك بركته؟ اي قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، بدلا من ان تنظر اليه اغتسل. فتوضأ عامر وغسل ركبتيه واطراف قدميه وداخل حقويه داخل الازار، ثم امر بالماء فسكب على سهيل او على سهل من خلف ظهره هكذا. فبعد ان سكب عليه الماء قام سليما معافا باذن الله. لذلك واذا استغسلتم فاغسلوا، والمقصود ان من اسباب دفع السحر ان يغتسل وان يتوضأ الحاسد ليغتسل بفضل مائه المحسود. وهذا ايضا ثبت عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اخوة الكرام، الحسد من امراض القلوب الفتاكة. اللهم طهر قلوبنا من الحسد، وقلما تجد قلب يخلو من الحسد، نادرا. تمني زوال نعمة الغير، الحد الذي دفع بعض العلماء ليكتب تحاسد العلماء في زمانهم، احيانا القرناء يتصارعون، وهذا لا ينبغي ان يكون. الغبطة موجودة لكن الحسد لا يمكن. لذلك ما الذي دفع اخوة يوسف ليأخذوه وهو غلام بلا عطف ولا رحمة ويلقوه في الجب وحيدا؟ ما استعطفهم بكاء، قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. انظروا ماذا صنع الحسد، ان يقتل الاخ اخاه حسدا. ما الذي دفع ابن ادم ليقتل اخاه كما صورت سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك؟ ما ذنبه؟ لم يرتكب إثما؟ ولذلك إخوة الكرام، تجد دائما من وفقه الله في عمل، في صنعة، في علم، كل ذي نعمة محسود. ودائما وابدا تجد عيون تتتبع وتقذف وتعقد وتشيع وتحطم حسدا. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه الخبيثة الحاسدة قتل أخيه فقتله. الله أكبر. الحسد يدفع للقتل. ما الذي جعل إبليس يرفض السجود لآدم؟ حسدا. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي جعل بنو إسرائيل يرفضون ملك طالوت؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. حسدا. ما الذي دفع اليهود وأهل الكتاب لعدم تصديق سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارة. لما؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلا شك إخواني أن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ينفذون إليك حسدا بأبصارهم لما سمعوا الذكر. عند سماع القرآن وأنت تقرأ القرآن ينظرون إليك تغيصا تغيبا ويقولون إنه لمجنون باللسان والعين. يقول ربنا سبحانه وما هو إلا ذكر للعالمين.